بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثامن من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ويبدأ درسنا اليوم عند القاعدة السابعة من قواعد هذا الكتاب. القاعدة السابعة، يقول الشيخ رحمه الله: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. هذه قاعدة مهمة، قاعدة أصولية في قسم الحكم الشرعي، من أقسام الحكم الشرعي المحكوم عليه وهو المكلف. فهذه القاعدة تتعلق بالمكلف، وما هو سن التكليف، وهي ما هي علامات المكلف، وما هي شروط التكليف. وهذه القاعدة مهمة جدا، من القواعد التي تشتد الحاجة إليها في مجالها. تعد هذه القاعدة أصلا في جانب كبير من جوانب الأحكام الشرعية، في جانب العبادات وجوبا وصحة، في جانب التصرفات المالية، في جانب التبرعات. وضحت هذه القاعدة الأصل الذي ينبني عليه هذه الأبواب، الأصل الذي ينبني عليه هذه الأبواب صحة وبطلانا. فيقول الشيخ: التكليف وهو البلوغ والعقل. التكليف هو الأمر بما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة، إلا أن المشقة في التكليف الشرعي هي معتادة، غير منفكة عن العبادة، لا تسبب الحرج والضرر على المكلف. وقيل أيضا في تعريف التكليف: إلزام مقتضى خطاب الشرع، العقل والبلوغ شرطان في التكليف، راجعان إلى المكلف. والشيخ عرف التكليف بشرطه، قال: التكليف وهو البلوغ والعقل، فعرف التكليف بشرطه، لأن العقل والبلوغ شرطان في التكليف، راجعان إلى المكلف. قال: التكليف وهو البلوغ، البلوغ أصله الوصول إلى حد، هذا في لسان العرب، استعمل البلوغ في إدراك الغلام، الأصل بلغ الحلم، كما قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي زمان البلوغ. التكليف وهو البلوغ والعقل، العقل هو المنع والاستمساك، وحد العقل تعريفه غريزة يتهيأ بها الإنسان لفهم الخطاب، قوة متهيئة لقبول العلم، ومحل العقل القلب.
وقول الشيخ التكليف هو البلوغ والعقل يعني الحالة التي يصلح معها التكليف، وهو اتصاف البالغ بالعقل. لذا كان شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. لا يلزم بالتكاليف إلا من اجتمع فيه وصفان هما البلوغ والعقل، فمن كان بالغا عاقلا قيل عنه مكلف، أي صح أن يوجه إليه التكليف. وعرف المكلف بأنه البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب. إذن قول الشيخ التكليف وهو البلوغ والعقل شرحناه، يفهم هذا البالغ يفهم الخطاب. ثم قال الشيخ التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، شرط قال لقبول العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة. تمييز في لغة العرب فصل الشيء عن شيء آخر، فصل الشيء عن شيء آخر. تمييز عند الفقهاء سن إذا انتهى إليها عرف مضاره ومنافعه، كأنه مأخوذ من ميزت الأشياء إذا فرقتها بعد المعرفة. المميز الذي يفهم الخطاب يرد الجواب، وهذا لا ينضبط بسن معينة بل يختلف باختلاف الأفهام، فقد يميز من عمره 4 سنوات وقد لا يميز من عمره 7 سنوات. إذن سن التمييز يختلف باختلاف الأفهام. قال الشيخ والتمييز شرط لصحتها، تمييز شرط، شرط عند علماء الأصول الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قال والطهارة للصلاة مثلا يلزم من عدمها عدم الصلاة لأنها شرط من شروط صحة الصلاة. قال لا يلزم من وجودها وجود الصلاة لأن قد يكون تطهر لكن لم يدخل الوقت، فلو تطهر وصلى قبل دخول الوقت لا توجد صلاة، لا تصح صلاة. إذن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة، لا يلزم من وجودها وجود الصلاة لعدم دخول الوقت. والشيخ هنا قسم الشرط إلى قسمين، قال التمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز. قال قبل ذلك التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادة، والتمييز شرط لصحة العبادة. إذن قسم الشرط إلى قسمين، شرط وجوب، شرط وجوب للعبادة، وشرط صحة للعبادة. فشرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف. الفرق بينهما أن شرط الوجوب قد لا يكون في قدرة المكلف أصلا، كزوال الشمس شرط لوجوب صلاة الظهر، لكن هذا الشرط ليس في قدرة المكلف زوال الشمس. وقد يكون الشرط في قدرة المكلف، قد يكون شرط الوجوب في قدرة المكلف لكن لا يلزم ولا يؤمر بتحصيله، كالنصاب شرط لوجوب الزكاة لا يؤمر المكلف بتحصيله، هذا شرط الوجوب. شرط الصحة كله داخل تحت قدرة المكلف من حيث هو مأمور به، كالطهارة شرط لصحة الصلاة. فعلمنا الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. قال الشيخ البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادة، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز. يصحان لأنه دل الدليل، دل الدليل من السنة، وسيذكر الشيخ في شرحه هذا الدليل. فيصحان ممن لم يميز الحج والعمرة، ويشترط مع ذلك يعني مع البلوغ والعقل يشترط الرشد للتصرفات لهذا المكلف. لا يكفي أنه يكون بالغا عاقلا، لا، لابد أن يكون رشيدا راشدا. والرشد عكس السفاهة، الراشد عكس السفيه، السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، أما الراشد فيحسن التصرف. قال ويشترط مع ذلك، يعني يشترط مع البلوغ والعقل في التكليف يشترط أيضا الرشد في التصرفات، يعني في المعاملات، أي البلوغ والعقل يضاف إليهما الرشد للتصرفات، والملك للتبرعات. إذا يضاف أيضا شرط رابع، الملك، يملك هذا الشيء قبل أن يتبرع به، فلا يجوز له أن يتبرع بشيء لا يملكه. فهنا الرشد، قال الشيخ يشترط مع ذلك الرشد، الرشد هو إصابة الصواب ضد السفه، ضد السفه هو سوء التدبير. فالرشد حسن التصرف في الأمر حسا أو معنا دينا أو دنيا. يقال بلغ رشده، أي بلغ كمال عقله وحسن تصريفه للأمور. أما في اصطلاح الفقهاء فالرشد حسن التصرف في المال، القدرة على استثمار المال واستغلاله واستغلالا حسنا. والشيخ عرفه في شرحه، الرشد إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. هنا قال يشترط مع ذلك الرشد للتصرفات، عرفنا الرشد. أما التصرفات، تصرف والتقلب في الأمور، السعي في طلب الكسب. عند الفقهاء تصرف اسم لما يصدر عن الشخص بإرادته، يرتب عليه الشرع أحكام مختلفة. الشيخ يذكرها بالتصرفات المالية مثل البيع والهبة والوقف والنفقة وغير ذلك من التصرفات. إذن يشترط مع البلوغ والعقل الرشد، حسن التصرف في التصرفات، والملك للتبرعات. والملك للتبرعات، الملك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد. الملك هو اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء، يكون مطلقا لتصرفه فيه، يكون مطلقا لتصرفه فيه، حاجزا عن تصرف، حاجزا عن تصرف غيره فيه. الملك قالوا استحقاق التصرف في شيء بكل جائز لا بنيابة. والملك أربعة أنواع فصلها الحافظ ابن رجب في قواعد ابن رجب، من أرادها يرجع إليها. إذن قال الرشد للتصرفات والملك للتبرعات، عرفنا الملك، الملك يعني استحقاق التصرف في الشيء، يستطيع أن يتصرف فيه لأنه يملكه. الملك بالتبرعات، تبرعات التطوع بالشيء، تبرع هو التطوع بالشيء من غير وجوب. والشيخ عرفه في الشرح بذل الأموال بغير عوض، وقال بعض العلماء بذل المكلف عينا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف، تدخل في التبرع الهدية، الوصية، الوقف، الصدقة، العتق وغير ذلك أيضا من التبرعات. هذا شرح لهذه القاعدة إجمالي، وعرفنا الآن المعنى الإجمالي لهذه القاعدة، و نبدأ بذكر شرح الشيخ لهذه القاعدة التي ذكر الأدلة عليها. قال هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، والتصرفات والتبرعات. إذن هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط. هذه الضوابط تنبني عليها العبادات، وجوب صح وجوب العبادة، صحة العبادة، صحة التصرف والتبرع. فالمكلف قال شيخ، فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات، تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية. قال لأن الله رؤوف رحيم بعباده، وقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ لم يوجب عليه التكاليف. كذلك إذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى، فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات كالمجنون. قال كما لا تصح منه لعدم شرطها، لا تصح ولو تعبد فاقد العقل، لا تصح منه لعدم الشرط، لعدم وجود الشرط وهو العقل والنية والقصد. كما قال الشيخ قال كما لا تصح منه لعدم شرطها، كما لا تصح من لا ممن لا عقل له لعدم شرطها وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل. ثم قال والبلوغ يحصل، هذه علامات البلوغ، يذكر علامات البلوغ، لأن من شروط التكليف البلوغ والعقل. قال البلوغ يحصل إما بإنزال المني يقظة أو مناما أو بتمام 15، هذا على خلاف وهو رجح هذا السن، أو بإنبات شعر العانة للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى إذا حاضت فقد بلغت. هذه شروط البلوغ أو علامات البلوغ، علامات البلوغ. قال الشيخ بعد ذلك لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير إيجاب، ولم يبلغ لكنه مميز، يميز. وذكرنا التمييز قبل قليل، التمييز يستطيع يفهم الخطاب، يرد الجواب، جواب إذا سئل، فهذا مميز، هذا مميز. فهذا يقول الشيخ يؤمر بالصلاة والعبادات، يؤمر بالصلاة والعبادات. وقد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، أبناء سبع، هذا سن تمييز يعتبر، فمروهم أمر استحباب حتى يتعودوا على الصلاة. قال الشيخ لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر على التي يقدر عليها من غير إيجاب، من غير فرض عليه. قال ويضرب على التزامها وفعلها إذا بلغ 10 ضربا غير مبرح للتأديب لا للوجوب، ضرب تأديب غير مبرح، ليس لأنه فرض عليه لأنه لم يبلغ، لم يتوفر فيه شرط التكليف وهو البلوغ، لكنه مميز فهذا يعلم ويدرب. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوها عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ويضرب على التزامها وفعلها إذا بلغ 10 ضربا غير مبرح للتأديب لا للوجوب، وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، إذن يصلي، إذن تصح الصلاة، تصح العبادة، هذا دليل على صحة العبادة من المميز. قال الشيخ فإنه إذا ميز الأمور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار معه عقل يقصد به العبادة والخير، فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها لمشاركته حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة. قال إلا الحج والعمرة فإنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة أو رفعت إليه امرأة صبيا في المهد، لا زال في المهد، ولد قريبا، فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. متفق عليه. فهذا الحديث دل على أن المميز إذا عبد الله عز وجل فإن عبادته صحيحة، فإن عبادته صحيحة. قال الشيخ بالنسبة لهذا الصبي الذي لم يميز، فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يجنب المحرم ويحضره في المناسك والمشاعر كلها، ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل الرمي، رمي الجمرات بالنسبة لهذا الصبي الذي له حج. ثم قال الشيخ ويستثنى
من العبادات، العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات، فإنها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا، وفعلا. وجاء في الحديث، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. ما من صاحب ذهب ولا فضة، هنا لم يذكر فيه العقل، شرط البلوغ والعقل، لا، ذاك في العبادات يشترط، أما في المعاملات قال الشيخ العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات فإنها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لأنها تخص المال، خاص المال، تتعلق بالمال، عبادة مالية. ثم قال وأما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الأكبر منها حفظ الأموال وحسن التصرف فيها احتيط فيها، فشرط لها مع التكليف الرشد، شرط الشارع للتصرفات المالية مع تكليف الرشد، الرشد وهو إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هؤلاء السفهاء لا يعطون أموالهم، لا يحسنون التصرف، لكن قال إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا كانوا راشدين أعطوهم المال، يفهم منه أنه الرشد يعتبر شرط مع التكليف في التصرفات المالية. لذلك قال الشيخ بعد هذه الآية فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم، البلوغ والرشد، والرشد، وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع عليهم مالهم أم لا يحسنون فلا يدفع عليهم هذا المال لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات. يقول الشيخ فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه، وتعين الحجر عليه. هذا في التصرفات المالية، علمنا
ما هي الضوابط بالنسبة للمكلف في العبادات وكذلك في التصرفات المالية. ثم قال الشيخ: وأما التبرعات، التبرعات كالهبة والوصية والعطية تبرع، قال: وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال
ليصح تبرعه، لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي أحسن لأموالهم وأصون لها وأنفع لها. هذا هو المراد هنا. إذن بالنسبة للتبرعات يقول الشيخ: بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة. قال: هذه تبرعات لا بد مع البلوغ والعقل والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال، الملك هذا أمر مهم بالنسبة للملك، فالإنسان لا يتبرع بما لا يملك، لا يتبرع بما لا يملكه، لا يجوز له ولا يصح ذلك، ولا يترتب عليه آثار لهذا التبرع. فهذه قاعدة مهمة ذكرها الشيخ هنا في كتابه، وهي تتعلق بالتكليف، تتعلق بالتكليف، وهي من أقسام الحكم الشرعي المحكوم عليه، من أقسام الحكم الشرعي المحكوم عليه وهو المكلف. فالتكليف له شروط، من شروط التكليف البلوغ والعقل، هذا شرط لوجوب العبادات، البلوغ والعقل، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة. فيصحان ممن لم يميز، هذا الدليل دل عليه مثل ما مر معنا. وفي التصرفات المالية أيضا يشترط مع البلوغ والعقل يشترط الرشد، الرشد حسن التصرف في المال عكس السفاهة، عكس السفاهة. وعند التبرعات أيضا يضاف شرط رابع مع البلوغ والعقل والرشد، لا بد من الملك، الشرط الرابع الملك، الملك للتبرعات حتى يتبرع ويصح هذا التبرع منه. هذه قاعدة مهمة مثل ما أشرنا، وهي واحدة من القواعد التي تشتد الحاجة إليها في مجالها. هذه القاعدة هي أصل عظيم في جانب كبير من جوانب الأحكام الشرعية، جانب العبادات وجوبا وصحة، وجانب التصرفات المالية، وجانب التبرعات. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.